الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي عياش الزرقي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غرته. ثم قالوا: تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليه من أبنائهم وأنفسهم. قال: فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات بين الظهر والعصر: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية. قال: فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حضرت الصلاة، فأخذوا السلاح وذكر الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بين ضدنان وعصفان، فقال المشركون: إن لهم صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم وهي العصر، فأجمعوا أمركم فميلوا عليهم ميلة واحدة. وإن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فحذر النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يقسم أصحابه شطرين فيصلي ببعضهم وتقوم الطائفة الأخرى وراءه وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ثم تأتي الأخرى فيصلون معه ويأخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم لتكون لهم ركعة ركعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة. هذه أحاديث فيها مغازي للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وفيها شرع الله عز وجل صلاة الخوف. وظاهر هذه الأحاديث أن هذا كان بعد الخندق، بعد الخندق، والخندق كان في سنة 5 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى عام الخندق ما كانش فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، ولذلك كانوا أخروا في بعض هذه الأيام صلاة العصر لغاية بعد المغرب صلاة العصر. فجاء عمر للنبي صلى الله عليه وسلم يدعو على المشركين ويلعن المشركين، يقول: ما كنت أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا والله ما صليتها، ما صليتها. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء كلهم بعد وقت العشاء، 4 صلوات في هذا اليوم. فكأن حتى هذا الحين ما كان فرض على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، من صلاة الخوف ما فيش فيها أنك تجمع صلاة العصر تخليها بعد المغرب، لا، ولكن الصلاة على وقتها، تصلي الصلاة على وقتها. وأنزل الله عز وجل كيفية هذه الصلاة كما ذكرنا هنا. كأن هذه القصة كانت بعد سنة 5 غزوة عسفان. فيذكر هنا أبو عياش الزرقي وكذلك أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بين ضدنان وعسفان، موضع هناك قريب من مكة، فقال المشركون: إن لهم صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد حزنوا لما حدث من مقتل حبيب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين قصة مقتل حبيب وكيف أنهم أخذوه من السرية، كان 10 أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم سرية، فخرج عليهم مجموعة من المشركين وطلبوا من أن يسلموا أنفسهم وإلا يقتلونهم، فكان الخارجون إليهم قرابة 70 راميا، فحاولوا أنهم يهربوا من الكفار وحاولوا أن يقاوموا، فقتل منهم 7. ثم استأسر 3 منهم حبيب رضي الله عنه، فأخذوا حبيبا وباعوه من ناس من أهل مكة بينهم ومعه سأر، فأخذوه وقتلوه، وهو الذي قال وهو على في وقت القتل: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي. هذا حبيب رضي الله عنه. الصحابة حزنوا لمقتل حبيب، والأمر ما يبقاش أن الكفار يطلع سرية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يطلع لهم مجموعة من الكفار يأخذوهم يقتلونهم، سرية تانية تطلع يأخذوها الكفار يقتلونهم، يبقى هنا الأمر بقى سهل على الكفار أن يفعلوا والمسلمون يسكتون، فكان لابد من تأديب هؤلاء الكفار، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يبقى هنا للانتقام مما صنع الكفار بحبيب وأصحابه، أصحاب بئر معونة وغيرهم، ولتخويف الكفار إن كل فعل تفعلونه له رد فعل منا نفعل بكم. فكان هذا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضجنان وعصفان يبقى قريب من مكة لخوف أهل مكة وخوف أهل هذه المناطق حتى ولو لم يحدث قتال ويخاف أهل هذه المناطق إذا فعلوا شيء مرة أخرى سيخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في رواية هنا أنه لما أصيب خبيب وأصحابه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبا بدمائهم ليصيب في بني لحيان غرة أو غرة فسلك طريق الشام ليري أنه لا يريد لحيان يعني الشام ناحية الشمال هو عايز لا عايز ينزل الجنوب صلى الله عليه وسلم ولكن حب أن هو يوري عليهم فلا يعرف أين يبتدي صلى الله عليه وسلم فيأخذهم على غرة ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بأرضهم فوجدهم أنه أخذوا حذرهم خافوا فهربوا من أماكنهم وتمنعوا في رؤوس الجبال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن هبطنا عصفان لرأت قريش أن قد جئنا مكة يعني الأمر إحنا توجهنا لهذا المكان طب ننزل ناحية عصفان وعصفان قريبة من مكة يقوم الكفار يظنوا أن إحنا جئنا إلى مكة ونحن مش خايفين منهم يقوم الكفار يخافوا من النبي صلى الله عليه وسلم وفعلا توجه النبي صلى الله عليه وسلم في 200 راكب حتى نزل عصفان يبقى العدد اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في السرية عدد كثير ولكن توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصفان في 200 راكب دول اللي صلوا صلاة الخوف هناك حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم في موضع اسمه قراع الغميم قال ثم انصرفنا فذكروا صلاة الخوف. هنا يذكر أبو عياش الزرقي في مسند إمام أحمد هنا يقول أن المشركين كان عليهم خالد ابن الوليد كان لغاية هذا الحين سنة 5 وسنة 6 و7 كان ما زال مشركا خالد ابن الوليد فخالد كان معاه مجموعة من الفرسان من قريش واستقبلوا أرادوا أن هم يدفعوا ويمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول إلى هنالك ولكن برضه أنه في قلوبهم الخوف من النبي صلى الله عليه وسلم ما ضروش أن هم يواجهوا ويذهبوا يقاتلون لا ولكن وقفوا ينتظرون غرة من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الغرة إمتى؟ قالوا إن لهم صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم وأنفسهم الصلاة اللي جاي فجاء وقت صلاة الظهر فصلى النبي صلى الله عليه وسلم من معه وذكرنا في هذه الرواية اللي ذكرها البيهقي إن كان عدد اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم 200 واحد فصلى بهم صلاة الظهر فالكفار خالد بن الوليد ومن معه رأوا أنه صلوا وسجدوا طب ما دي فرصة أن احنا نهجم عليهم في ذلك ولكن الصلاة خلصت طيب الصلاة اللي جاية صلاة العصر ننتبه لهم إذا سجدوا على الأرض نهجم عليهم ونقتلهم فجاء جبريل بين الظهر والعصر ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات في سورة النساء وذكر لو إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيأخذونكم يغيرون يميلون عليك يبقى هنا الكافر قاعد متربص بالنبي صلى الله عليه وسلم ليميل ليغير عليه ويأخذهم بغتة ود الذين كفروا لو تغفلون يبقى أمنية الكافر أن المسلمين يغفل يكونوا في غفلة فيقوموا لا يتركون لهم فرصة فيميلون عليكم ميلة واحدة فربنا سبحانه حذر النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بأصحابه صلاة الخوف. أبو هريرة يذكر هذا الحديث كان هذا الحديث في سنة 6 أو قبلها يكون أبو هريرة لسه ما أسلمت بهذا مرسل من رصيد الصحابة والصحابي سمعه من غيره فحدث بهذا اللي حدث إلا فهو لم يشهد هذه الواقعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بين ضجنان وعصفان فقال المشركون إن لهم صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم وهي صلاة العصر وذكر أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يقسم أصحابه شطرين يعني يقسمهم فريق 200 اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم يقسمهم فريقين فريق يصلي بهم صلى الله عليه وسلم قال فيصلي ببعضهم وتقوم الطائفة الأخرى وراءهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ثم تأتي الأخرى فيصلون معه ويأخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم لتكون لهم ركعات ركع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة صلاة الخوف لها تفاصيل في صلاة الخوف إما أن الكفار يكونون بين المسلمين وبين القبلة أو أن الكفار يكونون في غير اتجاه القبلة فالآية ذكر الله عز وجل فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. يبقى هنا الآية استوعبت جميع الوجوه سواء إن الكفار بين المسلمين وبين القبلة أو الكفار في أي اتجاه آخر. يبقى أقسم من معك فريقين، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بحسب وجود الكفار. فهنا كان الكفار بينهم وبين القبلة فأقسم فريقين، فريق صف أول وفريق صف ثاني، لأنها لا تستوعب أكثر من ذلك، مش هيصلح ويخلي المسلمين اللي وراء 20 صف مثلا وكل صف خلف خلاف مع الآخر، ما يصلحش، هم صفين اثنين فقط في هذه الصلاة. يبقى عليك تقسم السرايا، كل سريحة تصلي على هذا الحال، عددهم 10 عددهم 20 عددهم 100 عددهم 200 زي ما هنا قسمهم صفين، صف وراء النبي صلى الله عليه وسلم والصف الآخر مستقبل الأعداء. إذا كان الأعداء والله في وش القبلة يبقى الصف الثاني معه أيضا في هذه الصلاة، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالجميع ويكبر ويركع بالجميع ويرفع بالجميع سمع الله لمن حمده، وينزل يسجد بالورى فقط، بالصف اللي وراء فقط يسجد، لو سجد الجميع ما للكفار عليهم. فلذلك كان أنه يقسم فريقين، فريق يسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قام للركعة الثانية يقوم يبدله مع بعض، فريق الوراني ينزل يجيب السجدة ويطلع يتقدم للأمام فيكون هو الآن الفريق المتقدم ويفعل بهم نفس ما فعل في الركعة السابقة. فإذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم سجد المتأخرون ثم سلم الجميع مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هيئة. وبيذكر هنا أنهم كان لكل منهم ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان. يبقى هذه صورة أخرى، كأن الكفار إذا كانوا في غير اتجاه القبلة لن يصلح أن يدخل جميع المسلمين في الصلاة، يدخلوا إزاي في الصلاة الكفار عكس القبلة فقط فرضنا، ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يسجد اتجاه القبلة يبقى تاني من وراء الكفار، يبقى لازم فريق من المسلمين يقفوا في وش الأعداء، يبقى دول مش هيصلوا، يقفوا في وش الأعداء يحرسون المسلمين. الفريق اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعة واحدة مع النبي صلى الله عليه وسلم وسجد بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام للركعة الثانية، هنا لها أحوال أو يجوز فيها أشياء تفعل، فمن أبسطها أنه يستقيم يظل واقفا صلى الله عليه وسلم ودول يخلصوا نفسهم ركعة ثانية ويذهبون للأعداء، يبقى خلصوا صلاتهم ويقفوا قدام الأعداء، تيجي الطائفة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم قائم في الركعة الثانية يدخلون كالمسبوقين، دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية فصلى بهم هذه الركعة وجلس صلى الله عليه وسلم ينتظرهم، فجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سلم النبي صلى الله عليه وسلم قاموا هم ليابوا الركعة اللي بقي منهم اللي هي صلاة المسبوق. يبقى هذه هذا الشيء في هذه الصلاة، ولها كيفيات الآن مش تفصيل هذه الكيفيات، الغرض إن إمتى كان هذا الشيء، هذا كان بعد الخندق سواء قلنا في أول العام السادس أو هو نفسه في خروجهم للحديبية أو قريبا منها، فاختلف الرواة في تحديد بالضبط، لكن الغرض إن صلاة الخوف كانت نزولها بعد غزوة الأحزاب، لما نزلت صلاة الخوف ما بقاش في عذر لأحد أن يترك الصلاة، يبقى إذا كان حتى بيجاهد في سبيل الله صلي على حالك الذي أنت فيه. ولذلك يقول أن صلاة الخوف منها أصعب ما يكون إذا اشتد الخوف، إنما هو الإيماء بالرأس، إنما هو الإيماء بالرأس، يعني الصلاة لا توضع أبدا عن إنسان مؤمن عاقل مكلف حتى هو قاتل العدو، طالما إن وقت الصلاة هيخلص ويضيع وقت صلاة العصر مثلا يدخل المغرب لا ما تسيبوش الصلاة، يبقى صلي على حالك الذي أنت فيه، أنت متوضي الآن صلي، ومش متوضي الحق اتيمم وصلي على حالك. فرضنا أنت بتجري تكر وتفر في القتال على حالك، وأنت بتجري تكر وتفر في اتجاه القبلة في عكس اتجاه القبلة، حرك رأسك وقل أذكار الصلاة بفمك، وليس مطلوب منك لا ركوع ولا سجود ولا شيء، وصلي على الحال، لا توضع الصلاة، لا توضع الصلاة. لو كان هذه الصلاة نزلت يوم الخندق كان لهم بقى في هذا الوقت صلي زي ما انت على حالك، انت بتحرس، انت بتشيل التراب، انت بتجابه العدو في هذا المكان، في هذا المكان صلي على حالك الذي انت فيه زي صلاة المسايفة، ولكن ما كانتش نزلت صلاة الخوف في وقت الخندق، لذلك جمعوا الصلوات بعد العصر، وبعد نزول صلاة الخوف عرفوا انه لا يجوز جمع صلوات بعد صلاة العصر، انما صلاة الجمع تكون في السفر، تكون مع العذر، ويجمع ظهرا مع عصر ويجمع مغرب مع عشاء، يبقى هنا صلاة ليل تجمع مع صلاة المغرب مع عشاء، ما ينفعش عصر مع مغرب، ما ينفعش فجر مع عشاء، ما ينفعش فجر مع ظهر، لا، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. من الأحاديث اللي جاءت هنا في غزوة أخرى من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اختلف في وقت هذه الغزوة وهي غزوة ذات الرقاع، قالوا كانت سنة 4 وقالوا كانت سنة 5 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وسميت بغزوة ذات الرقاع. الرقاع قالوا من الرقعة والرقعة القماشة. فمن ضمن المعاني اللي فيها غزوة الرقاع ثم رقعوا الخفاف بتاعتهم خرقت في سيرهم وهم بيسيروا إن عالة مزقت وتقطعت فخرقوها بالرقاع. قيل ذلك وقيل بل الألوية بتاعتهم كل فريق من المسلمين مع اللواء. اللواء ما كانوش أغنية بحيث يصنعوا أعلام وكذا لا، لكن كانوا يجيبوا رقع من قماش يعملوها اللواء، اللواء بتاع القبيلة الفلانية بتاع السرية الفلانية، فسميت غزوة ذات الرقاع. يقول جابر هنا في هذا الحديث رواه الإمام أحمد رواه أبو داود وهو حديث حسن، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع فأصيبت امرأة من المشركين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلة وجاء زوجها وكان غائبا، فحلف ألا ينتهي حتى يهريق دما في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال من رجل يكلأنا، فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال نحن يا رسول الله، قال فكون بفم الشاب. يعني جابر بيذكر قصة من القصص انه في اللي حصل في غزوة ذات الرقاع. هذه الغزوة قاتل النبي صلى الله عليه وسلم فريقا من المشركين وأسر من هؤلاء، أسر اللي موجودين من ضمن من أسروا كانت امرأة، وكان زوج هذه المرأة غائبا عن القوم رجل مشرك، فلما رجع وجد أن قومه أسروا وأن من ضمن الأسرى والسبي كان امرأته، الرجل تغيظ وأقسم أنه لازم يصيب دما في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقتل واحدا منهم يجرح واحدا منهم، فتتبع جيش النبي صلى الله عليه وسلم. وصلوا لمكان فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يكلأنا هذه الليلة، من رجل يخرج يحرس الجيش في هذه الليلة، فرجلان قاما واحد أنصاري والآخر مهاجري فقام يحرسان النبي صلى الله عليه وسلم والجيش في هذه الليلة. فالأنصاري يقول المهاجري أي الليل أحب إليك، تحب أنت تقوم في أول ليل تحرس وأنا نام، ولا أنت تنام في أول ليل وأنا أحرس؟ فالرجل قال اكفني أوله، فاضطجع المهاجري فنام، وقام الأنصاري قايم يحرس، طيب ما هو فاضي بقى، طالما أنه فاضي يعمل يصلي، يصلي مش هيقعد، أنه ولو قعد له أجر عند الله، ولكنه فاضي وفي الليل وأنه من فوق الجبل شايف أمامه يبقى وقت للصلاة، فقام يصلي. لمحه زوج المرأة، زوج المرأة اللي جاي عايز يقتل واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسأر أن هم أخذوا امرأته، فذهب إليه ورماه بسهم. الصحابي يصلي، وانظر هنا إلى حبهم للصلاة، حب الصلاة عجيب جدا. يعني ما نتخيل إنسان أنه أنت بتصلي وقعت على دماغك طوبة، أول حاجة تطلع من الصلاة تجري تشوف اللي تعمل، تحط لها شاشة تحط قطنة، ولك عذر، ولك عذرك في ذلك، ولكن هذا مش طوبة جت في دماغه، ده سهم رمي عليه، واللي بيرمي السهم رجل بيعرف كيف يرمي هذا السهم، رجل جاي ليقتل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اعجب بقى لهذا الرجل واقف يصلي، فإذا بهذا يرميه بالسهم، يدخل سهم في جنبه، ينزع السهم ويكمل صلاة، يكمل صلاة، حاجة عجيبة جدا. الثاني رماه سهم آخر ما وقعش، طيب خد السهم الثاني، يدخل السهم الثاني في منكبه، ينزع السهم ويكمل صلاة. السهم الثالث لما لقى أن ده ما بيبطلش رمي، فهنا كبر وركع، وهو راكع هز زميله اللي نايم، فاستيقظ صاحبه فرأى الرجل، جرى وراء الرجل، فلما رأى الرجل جبر وراه هرب الرجل منهما، فرجع لصاحبه اللي هو الأنصاري بيقول له يعاتبه، يعني هل لا يقصني يحذفك بالسهام مش تقصني في ذلك، ألا أهببتني؟ إيه جواب الأنصاري؟ مليان دم، عمال يشرب دمه. فقال له كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها. يعني بيقرأ سورة مستمتع بهذه السورة، مش عايز يوقف السورة لغاية ما يخلص، حتى شوف بيقول إيه، فلما تتابع الرمي ركعت فأريتك، فأريت يعني لما قعد يرمي كذا مرة الآخر بقى ركعت علشان أنبهك. طيب إن ما كانش الأمر على ذلك وأنه في حراسة كان يعمل إيه؟ قال ويم الله يقسم لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها. لا قطع، يعني لو كان أتلني وأنا أقرأ كان أحب إلي، ولا إني أقطع هذه الصورة لأنا مستمتع بقراءتها وأنا في الصلاة. هذا من الأمور ترينا كيف كان يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دين الله عز وجل، كيف كانوا يحبون القرآن، كيف كانوا يستمتعون بالصلاة وهو مش مطلوب منه يصلي. ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم اطلع صلي فوق الجبل، ولكن قال له فوق الجبل احرس، اقعد استريح بس احرسنا في هذه الليل، ومع ذلك استمتع بصلاته حتى انه لا يكاد يشعر بالرماح العمالة ولا السهام اللي بتنفس في جنبه وفي ظهره وهو يقرأ هذه السورة، ويقسم انه لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يحرس لكان كمل هذه الصورة، وحتى لو ان هذا رماه بأسهم جابت نفسه او قتله. هذا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، في حبهم لهذه الصلاة العظيمة، وكان في صلاة نافلة وصبروا هكذا كيف بفعلهم فريضة. ده من الاحاديث. حديث اخر ذكر في قصة لمحارب خصبة، ولكنه حديث طويل نرجعه الغد ان شاء الله. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.